الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 96 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، والثامن من كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم. فقوله تعالى ما يحل من النساء وما يحرم أي في النكاح، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، إن الله كان عليما حكيما. ليس المراد بالاستمتاع هنا زواج المتعة، زواج المتعة لا يجيزه من الأمة إلا الرافضة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه عام أوطاس انتشرت حرمته بين المسلمين، وأشاع أهل السنة حكمه، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ينتحلونه روى في تحريم جواز المتعة، وهم ما زالوا يفعلونه إلى الآن. أما في إيران فبصورة ظاهرة، وهكذا كثير من البلاد العراقية التي ظهر فيها الرفض، إذا ظهر الرفض أظهروا كل بلية، وإذا خمل الرفض حاولوا التستر، وربما تمتعوا فيما بينهم، وهو الزنا. قال ابن الزبير رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه حين أفتى بالمتعة يعني كالميتة، قال ابدأ بها بنفسك والله لأرجمنك بالحجارة. فقال له قبلها إن رجلا أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، وقيل بأن ابن عباس رجع وهذا هو الأليق به، وقيل بأنه إنما أفتى بها يعني من باب الضرورة، ويلتحق بالمتعة الزواج بنية الطلاق عند بعضهم هداهم الله. ربما أخذوا مثل فتوى للشيخ بن باز أو لغيره من المشايخ وذهبوا يتزوجون على نية الطلاق. قال الأوزاعي هي متعة، وهذا هو الصحيح. فإن كانت المرأة عالمة بنية هذا الرجل فكلاهما آثم، وإن كانت غير عالمة فليس عليها شيء وتتزوج، وينبغي هو أيضا أن يتزوج، إن استمر معها فالحمد لله، وإن رأى أن يطلقها من حينه. أما الزواج بنية الطلاق الله المستعان فيه ما فيه. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنة تأتي على أنحاء، الأول ذات الزوج، الثاني العفيفة، الثالث التي قد زوجت وإن طلقت. ويعلم الفرق بين هذه في حال الأحكام. إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، أيضا من المحرمات على ما ذكر نكاح المشركات. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما زاد على أربع فهو حرام، فأمه وابنته وأخته، يعني حين يعاقر فوق الأربع كأنه يعاقر المحرمات المؤبدات. وابن عباس وعلي بن أبي طالب ممن تنتحلهم الرافضة وتنتحلهم الباطنية، ومع ذلك ما هم منهم ولا إليهم. قال أبو السند المتصل وقال لنا أحمد بن حنبل، هذا صورته الاتصال، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب 7 ومن الصهر 7، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، يعني بعد موته أو بعد طلاقها منه، فلا بأس أن يجمع بين ابنة الرجل وبين زوجته المطلقة أو الأرملة إذا كانت قد انتهت عدتها. قال وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. الصحيح أنه لا بأس به امرأة أجنبية ليست بأخت لها أو خالة لها أو عم لها وليست بمرضعة أو نحو ذلك، وإنما كانت تحريم مؤقتا لما كانت زوجة لأبيها. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عمه ليلة. أما الحكم الشرعي يمنع هذا لأن البكر لها 7 ليال، لا يجوز أن يشاركها غيرها فيها إلا إذا رضيت تنازلت عن حقها، وإلا البكر لها 7 ليال والثيب لها 3 ليال، لكن إن رضيت 2 بذلك فلا حرج. وكرهه جابر بن زيد القطيع وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني زواج ابنتي عم لكن كل واحدة من عم آخر. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، يعني هذا من حيث الأحكام الشرعية ليس معناها أنهم يحلون الزنا، لكن من حيث الحكم الشرعي لو قدر أنه زنى فامرأته ما زالت في عقده. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله به فلا يتزوجن أمه، وهذا أمر ينبغي التفطن له والعناية به والحذر من مجالسة المردان والخلطة بهم، وهكذا المردان يحذرون على أنفسهم من أن يتلاعب بهم، فهم ربما الآن الواحد منهم في سن لا يدرك ما ينفعه وما يضره، لكن هذا باب خطر. حتى ذكر ابن حزم وأظن ابن كثير أيضا كلاما مؤداه إلى أن قل من يسلم إلا أن يشاء الله، فلذلك ينبغي للأمرد والصغير الحدث أن يحذر على نفسه، وينبغي لمن قد كبر سنه أن لا يكون معرضا لخلطة المردان كثيرا أو الخلوة بهم. انظر إلى أي فتوى وقع يا الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله به فلا يتزوجن أمه، أنه الصحيح أنه لا يؤدي إلى المحرمية. الإنسان يحافظ على نفسه يحافظ على أبنائه لا سيما في السن الذي يحتاج فيه الطفل إلى المراقبة، هو لا يسيء الظن به حتى يفسده، إساءة الظن بالصغير والتشديد عليه يؤدي به إلى معرفة الباطل وربما سلكه، لكن يكون الإنسان على مقربة فلا يتركهم يذهبون كيف ما يريدون ولا يحسن الظن 100%، وفي نفس الوقت يحاول هكذا وهكذا ويدعو الله أن يجنبه وأهله ومن إليه الفواحش. هذا أمر يدعوه الإنسان لنفسه لأبنائه، الأبناء ربما ما قد ميزوا لهذا الأمر، فأنت تكثر لهم اللهم جنبني وأبنائي وزوجاتي وبناتي وطلابي وإخواني، يدعو الإنسان للمسلمين الفواحش ما ظهر منها ما بطن. وهذا الأمر كان الناس يتخوفونه في الزمن القديم وليست هناك دعوات له، أما الآن هناك دعوات لهذا الباطل وإشاعة لهذا الباطل، فالإنسان يحفظ نفسه إلى أن يصل 15 سنة، وإن بلغ قبل ذلك يدور له زوجة ويحفظ نفسه. هكذا الأب ينبغي له أن ينتبه لأبنائه، أول ما يراه أهل للزواج عنده قدرة على النكاح وعنده عقالة في التصرف بعد رأي إلى زواجه، فإن الإنسان إذا وجد الحلال استغنى عن الحرام إلا أن يكون ممسوخ الفطرة، فممسوخ الفطرة لا يصلح معه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه عن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. كل هذه الآثار التي يسوقها لمسائل خلافية بين أهل العلم، انظر إلى فقه البخاري، هذه مسائل خلافية بين أهل العلم أصلا، إذا زنى بأخت زوجته، إذا وقع على ابن زوجته لو قدر أن لها ابن من زوج آخر، إذا وقع على أم زوجته هل تحرم عليه؟ هناك فتوى لأهل العلم أنهن يحرمن على أزواجهن، فلذلك تجد من يتحرج يأتي يسألك، فأنت ابدأ وخوفه بالله وشدد عليه وأن هذا منكر عظيم وبلية جسيمة. انتهكت حرمة الله وانتهكت عرضك ومن إليه. ثم بعد ذلك تأتي بالحكم الشرعي إذا رأيت منه ندم. ويذكر عن عمران بن حصين أبو نصر هذا لم يعرف بسماع من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه. قال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا يحرم هذا مرسل. انظر إلى هذه العلوم الكثيرة التي ساقها البخاري رحمه الله في هذا الباب وعليها طول في باب المحرمات من النساء واختصر. فمن مضى على الآيات البينات والأحاديث الموافقات حصر المحرمات، ومن توسع إلى مثل هذا ربما ذهب إلى تحريم كثير من النساء. قال علي لا يحرم الحرام الحلال. قال باب ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه مسألة ينبغي التفطن لها. بعضهم أخذ من قوله في حجوركم أن الربيبة التي تحرم هي التي تربى عند زوج أمها، أخذ من هذه الآية. وغيرهم خالفوا في هذا وقالوا إنما ذكر الحجر على الغالب، وإلا فإن الدخول بالأم يحرم البنت، وما في بابها من بنت البنت والأم، وما في بابها من الجدات. والعقد على البنات يحرم الأمهات، فالبنت تحرم أمها بمجرد العقد، وأما الأم لا تحرم بنتها إلا بعد الدخول لقول الله اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع. أولمستم النساء، يعني إذا وجدت في القرآن هذه الألفاظ المراد بها الجماع. ومن قال بنات ولدها هي من بناتها في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني نفس الحكم، من حرمت عليك حرمت عليك ابنتها إلا ما كان من الخالة والعمة فإنها تحرم عليك، وابنتها يجوز لك أن تتزوج بها. أما بنت الجدة بنت الأم من الرضاعة أو الأم الصليبة حتى وإن كانت من رجل آخر بنت البنت وما في بابها كله يحرم. قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وكذلك حلائل ولد الأبناء. إن حلائل الأبناء يعني كما يجوز للأب أن يقابل زوجة ابنه كذلك يقابل زوجة ابن ابنه وزوجة ابن ابنته، وإن نزلوا لهم الحكم. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ نعم تسمى ربيبة، هذا هو القول الصحيح. قال الحافظ أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله في حجوركم هل هو للغالب أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة، وقد ذهب الجمهور إلى الأول وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق بن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن عوس قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال لمالك فأخبرت فقال هل لها ابنة يعني من غيرك؟ قال قلت نعم. قال كانت في حجرك؟ قال قلت لا. قال هي في الطائف؟ قال فانكحها. قلت فأين قوله تعالى وربائكم بكم؟ قال إنها لم تكن في حجرك. وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نبي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف، وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه جده صحابيان، والأثر صحيح عن علي. وكذلك صح عن عمر أنه أفتى من سالة إذا تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره، أخرجه أبو عبيد. وهذا وإن كان الجمهور على خلافه، فقد احتج أبو عبيد الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن. قال نعم ولم يقيد بالحجر، وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد، ولولا الإجماع الحادث المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين: أن تكون بالحجر، وأن يكون ذا الذي يريد التزوج قد دخل بالأم، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين. أيضا الدخول بالأمهات القاعدة عند الجمهور تحرم البنات. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم في أكثر طرق: لو لم تكن ربيبتي في حجري. فقيد بالحجر كما قيد به القرآن، فقوي اعتبار والله أعلم. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله هل لك في ابنة أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: تنكح. قال: أتحبين؟ قالت: لست لك بمخلية، يعني ما ستبقى معي وحدي، معك تسعة. وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال ليث: حدثنا هشام درة بنت أم سلمة، اسمها زينب واسمها درة، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. قال: باب أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما قد سلف في الجاهلية، وإذا جاء الحكم يفرق بينهما. لا يقول قائل: لا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني تمضي في شأنك معهما جميعا. لا، هذا كان في الجاهلية، لأنهم كانوا يجمعون بين الأختين، وأيضا كانوا يتزوجون زوجة الأب، ولهذا قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي في الجاهلية، ويجب عليكم الفراق. وهكذا من تزوج فوق الأربع، مجرد ما يأتي الحكم يخير بين أربع ويفرق عن الباقي. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبرها أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أتحبين؟ قال: قلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: يا رسول الله، فوالله إن لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. الإشاعات أحيانا تمضي بين الرجال والنساء وما يردها راد. انظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قعدت الإشاعة والكلام، وأنه سيتزوج زينب بنت أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قد علم بهذه الإشاعة. فأحيانا الإشاعات تمضي، وآخر من يعلم بالإشاعة من تخصه، آخر من يعلم بها من تخصه. يذكرون أن ملك من الملوك قال: أنا زوجتي تكتم الأسرار ما تكذب. فقال له الوزير: يا ملك، لا تقل هكذا، النساء إلا ما رحم الله. قال: قل لك حقيقة. قال: جربها. المهم رجع الملك إلى البيت، خبال بيضة بجانبه، فلما قام في الصباح قال لها: يا فلانة. قالت: نعم. قال: سأقول لك بشيء لكن لا تفشيه، سيضحك علي الناس. قالت: ما هو؟ قال: والله نمت قمت تحتي بيضة. المهم وتلك المرأة مسكينة ما استطاعت تصبر، قلبها يأكلها، لأن الذي طبيعته إفشاء الأسرار خلاص ما عاد يستطيع ينتظر إلى الصباح. تحدث هذه وتلك، تحدث هذه وتلك، تحدث هذا. المهم رجع الأمر إلى الوزير: هل صحيح يا ملك أنك نمت وقمت تحتك ألف بيضة؟ يعني معصرات بيض. فهكذا الإشاعات، نسأل الله السلامة. قال بنت أم سلمة فقالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضا، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، يعني يحرم الجمع بينهما فقط. أما إذا قدر أنه طلق البنت ثم تزوج الخالة لا حرج. قال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وبالسند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن دعيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنوري خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة قال حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر وكأنه أراد الحق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع بما يحرم بالنسب. ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها. قد تقدم شرح حديث عائشة المذكور. قال النووي احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز زيادة على الكتاب مثلها والله أعلم.